يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذين يسرني وأنا بين إخواني أن يكون موضوع هذه الكلمة وهذا اللقاء حول أمر مهم يتعلق بهذه الدعوة دعوة أهل السنة وهي تريد أن تشق طريقها في أهل هذا القرن ولها طبعا أعداء يتربصون بها ويروجون عنها الإشاعات. وهذه الدعوة كذلك دعوة أهلها أصل من أصولهم أنهم يدعون إلى الله عز وجل كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أدعو أنا وكذلك من اتبعني من سائر المؤمنين يدعون إلى ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من العباد دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين طبعا يقوم على أساس متين وهو توحيد الله عز وجل وعلى كذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي أريد أن يكون هو مجال حديثنا هو أن هذه الدعوة بالإضافة إلى هذين الأصلين العظيمين أن يكون حملة هذه الدعوة متخلقين بأخلاق الإسلام. والخلق الإسلامي الخلق الحسن دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو يشيع أحد خواص أصحابه هو معاذ بن جبل رضي الله عنه من أوعية العلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة أي بفطوة. وقال له عليه الصلاة والسلام يوما يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادك. وله مناقب أخرى غير هذه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقصر في أن يجمع له الوصية والخير من أطرافه. فقال له قلت وهو يشيعه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن ما تدعوهم إليه إلى أخذ الحديث. وقال له صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا معاذ رضي الله عنه عنده فقه الإسلام ومعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يشجعه ذكره بما هو معلوم أنه يعلم وهو أن يكون على الخلق الحسن سيما وهو سوف يكون بعيد عن عين النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقول في اليمن يريد أن يدعوهم إلى الإسلام وهم أهل الكتاب أهل شبه فلتكن على الخلق الحسن، ولم يفصل له أكثر من هذا. الخلق الحسن الذي ربما نحن لو نتساءل ونقول ما هو الخلق الحسن، قد لا نستطيع أن نحده بحد جامع مانع تعريف كما نعرف سائر الأشياء ونقول هذا هو حده، ولكن لا شك أنه كثير من المفردات الأخلاق الحسنة معلومة لنا جميعا، من ذلك مثلا صراحة وجهي والعفو عن الناس وكظم الغيظ وعدم الكذب و إلى آخر ذلك من الأخلاق المعروفة الكثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. حسن معنى ذوي العقول السليمة يستحسنون. فالخلق الحسن أيها الإخوة هو الحق الثاني. فالحقوق المترتبة في ذمة العبد حق لله عز وجل، كما جاء في الحديث: اتق الله حيثما كنت. والحق الثاني هو متعلق بالعباد، وهو قوله له: وخالق الناس أي باذلهم. ألف هذه في العربية تدل على المشاركة، بمعنى أنهم هم سوف يتخلقون لك بالأخلاق الحسنة فبادلهم إياه. خالق الناس بخلق حسن، قلت وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه من أوعية العلم في الصحابة، من فقهاء الصحابة. ورد في بعض الأحاديث قوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام. مع هذا العلم كله يحتاج معاذ إلى أن يذكر بهذا الأمر، وهو يريد أن يكون داعية في اليمن ومعلما ومفقها بل وقاضيا بين الناس، يحتاج إلى أن يذكر بهذا الخلق الحسن. وكذلك أيها الأخوة لا ننسى أن من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم بمعنى الكلمات والجمل المختصرة قليلة الألفاظ ويدخل تحتها الكثير من معنى. قال النبي: البر الذي هو في بعض كلام العلماء مرادف للتقوى المأمور بها، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الجهاد، إذن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، معناه جماعه ومعظمه في حسن الخلق. ذلك لأن البر قلنا يأتي أيضا بمعاني أخرى غير هذه، يجتمع فيها كثير من محاسن الأخلاق، يكون بمعنى اللطف، ويكون بمعنى حسن الصحبة، ويكون بمعنى الطاعة، وهذه هي مجامع حسن الخلق. إذ الأمر كذلك، الأمر بحسن الخلق أمر بهذه الأشياء جميعا، فتتبين بهذا منزلة حسن الخلق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. هذا من حديث عبد الله بن عمر. وفي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، معنى بقدر ما كان الإنسان على خلق حسن وهو ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يحبه الله عز وجل. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نتيجته وثمرته أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم ويحبك الله عز وجل، لأن ما يحبه الله ونفسه ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: البر حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الصائم معناه الذي يظمئ نهاره، معناه ينقطع الأكل طيلة النهار. والقائم هو الذي يسهر ليلا في قيام الليل. وأنت بهذا الخلق الحسن تدرك هذه الدرجة التي ربما قد تكون كسولا عن الصيام وكسولا عن القيام، ولكنه بحسن، وهو خفيف. حسن الخلق أمر ربما قد نستصعبه نحن أو نستصعب بعض أفراده فقط، ولكنه الحق أمر خفيف كل واحد منا يستطيع. حسن الخلق الذي لو أردنا أن نعبر عنه بعبارة واضحة مفهومة نقول الخلق أو الخلق بصفة عامة هو صورة النفس الباطنة. الخلق هو صورة النفس الباطنة، كما أن لكل واحد منا خلقة يستطيع إصلاح ما منها قابل للإصلاح عن طريق النظر في المرآة. إنسان يعد روحه ويسد روحه ويصلح لحيته ويدهن ويكتحل ويعد من هندامه إلى آخر ذلك من حوله، ويخرج في هيئة مقبولة أمام الناس، سيما إذا كان يريد يعني أن يكون في موضع مواجهة ونحو ذلك. الخلق هو كذلك صورة النفس الباطنة التي ربما نعم ليس لك أن تطلع عليها بنفسك، ويمكن أن تكون محل اطلاع من طرف غيرك. إذا نصحك شخص فلان حاول أن تكون كذا، حاول أن تكون كذا، حاول أن تكون كذا، تعلم هذا الخلق، وإلا ربما صرفوك لأخلاقك الشرسة ويذكرونك ربما في المنتديات ولا يناصحونك فيما يتعلق بأخلاقك. إذا الخلق هو صورة النفس الباطنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الأدعية بالصلاة واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، على أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك أي يا محمد لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم بعض أهل العلم فرق بينه وبين الخلق الحسن. نحن مخاطبون بأن نحسن من أخلاقنا، لا أن نكون على الخلق الذي مدح الله عز وجل عليه نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم لسنا مخاطبين به، وإنما مخاطبون بأن نحسن فقط من أخلاقنا. هذا التحسين قلنا ليس أمرا خارجا عن طرق البشر، كل واحد يستطيع. إذا قلنا أن خلق الحسن هو كذا وكذا وكذا من شيء، كل واحد منا كما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة. الصبر، الحلم، العفو، كرم الغير، ترك الغضب، طلاقة الوجه إلى آخر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب. يعني حتى أن الصحابي ظن أن لا تغضب استقلها، يعني لا تغضب يعني مع شيء آخر من سرد وصيقة لا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أوصاه بخلق عظيم، وهو أن الإنسان إذا تمكن من السيطرة على غضبه فقد تمكن من خلق عظيم. آفة كثير من الناس أنه يغضب، انظر الغضبان ما يحصل له إذا هو غضب. يغضب الإنسان ربما يعني يأتي إلى بعض أواني بيته فيكسرها، وأولاده فيضربها، وزوجته فيطلقها، وربما كما تسمعون من كثير الناس يعني يخرج من دين الإسلام بالغضب، فيسب الله ويسب الدين ويسب كذا والأخلاق الأشياء، وربما يتكرر منه ويصير هذا ديدنه، خلق مميز له إلى آخر الأشياء. إذن هذا إنما هو بالآفة الغضب. ولذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه أتدرون من السرعة بضم الصاد وفتح الراء، فعلة سفاعل، كقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة أي هامز اللامس. قال لهم صلى الله عليه وسلم أتدرون من السرعة؟ السرعة طبعا أجاب الصحابة بالمعرفة أن هذه لفظة معروفة في العربية. السرعة معنى الشخص الذي يسرع الناس، يسرع من الإنسان عندما يقوم معه يكون هو الذي صح، هو اللي يغلب. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح لهم المعنى الذي كان عندهم في عرب مصر، بل قال صلى الله عليه وسلم: السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: السرعة هو الذي يملك نفسه، خلاف ما كانوا يعلمونه من معنى كلمة السرعة. ليس السرعة، ولكن فيه يعني بعض المعنى القديم. صح هو الذي يعني يسرع الناس، ولكن يسرع نفسه. نفسه عندما تثور وتريد أن تثأر وتنتقم يملكها هو، ولا يمكنها من أن تفعل ما تريد. هذا وصف صرع نفسه، عندما غضبت صرعه غلبه. إذا بقي فيه شيء من معنى كان عند الصحابة والأمة، قال: السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب على كل حال، كل واحد يغضب، موجود في الغضب، ولكن الغضب الذي ربما قد يكون لأشياء أسباب، الغضب الذي ربما تغضب فتفعل بعض الأشياء التي بعد قليل سوف تندم عنها، هذا غضب مذموم. الغضب الذي قد يكون ربما لسبب لا يستحق أن يغضب عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، كان عليه الصلاة والسلام يغضب، ولكن لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. إذا انتهكت محارم الله غضب عز وجل يغضب. إذا قلت أن هذا بعض الأخلاق، وهو السيطرة على الغضب وتحمل الأذى للناس والحلم واستعمال العقل والرزانة عندهم وترك الاستفساف في الأخلاق، هذا هو الذي كذلك تحتاجه أو يحتاجه أهل هذه الدعوة، وأن يربوا أنفسهم عليه. قد يقول قائل: بعد أن عرفنا معنى الخلق الحسن، الخلق الحسن قلنا هو صورة النفس الباطن، وكما أن لكل إنسان خلقة، ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يقول قائل: كيف السبيل إلى أن نحسن من أخلاقنا؟ كيف السبيل إلى أن نحسن من أخلاقنا؟ الإنسان يعني يكون هكذا في الحلم وفي الصبر وفي تحمل الأذى وفي بشاشة الوجه وفي كذا وكذا. نقول على كل حال أن يتدرب، هذا كله يأتي بالمران والممارسة، ليس أمر ممكن جدا هكذا ينزل فقط فيك، لا، لست حليما ولكن تحلم، لست صبورا تصبر، لست غضوبا، لست يعني تاركا للغضب، حاول أن تتوقع بمعنى هذه الأخلاق، حاولها واجتهد عليها بالمران والممارسة والدربة، فستصير يوم إن شاء الله تعالى من أهلها وأنت معان، سيما أنك تمتثل هذه النصوص التي ذكرنا بعضها. وأزيد كذلك من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما من شيء، ما هذه تسمى نافية، ما من شيء أثقل في الميزان، معنى يثقل موازين العبد، من حسن الخلق، من أن يسعى هو في أن يحسن من أخلاقه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. وفي صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد، يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء معنى الجدال. زعيم ببيت في ربض، ربض الجنة طرف، ربض الجنة طرف. أنا زعيم، زعيم بمعنى كفيل، زعيم بمعنى كفيل. أنا زعيم، يقول سبحانه، أنا زعيم، وهو يشجع أصحابه ويشجع أمته على الاجتهاد في نيل هذه الدرجة وهذه المرتبة بأمر بسيط يسير وييسره الله تبارك وتعالى على من أراده. قال أنا زعيم برب الجنة في قاتل لمن ترك المراء الجدال ما أنت قاع مع شخص مثلا وأنت تحاول على أمر وتعلم بأنه ربما هو لا يريد الحق وليس وإنما فقط إنسان يمال يشكك. إذن قال وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مازحا وببيت محل الشاهد وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه روى أبو داود وحسنه الألباني. وروى الطبراني والحاكم من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة المطر. وصح الحديث قلت الألباني رحمه الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أعطي الرجل قال حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحسن ما أعطي الرجل قال حسن الخلق. وتقدم قلنا أنه كان من أدعيته صلى الله عليه وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت. وهذا من أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها الصلاة. ومن أدعية كذلك اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال إن الله عز وجل يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. هذه هو جملة من أحاديث من أراد الرجوع على أيها في كتب الرقائق كتب البر والصلة ونحو ذلك. بل بعضهم بعض أهل العلم ألف كتابا في مكان الخرائط رحمه وأبو الشيخ ألفوا كتبا في بيان مكانة الأخلاق ومنزلة الإسلام ووردوا أحاديث كثيرة عديدة صحيحة. نعم ممكن على كل حال الواحد منا قد يتصنع بمعنى أن يبدي شيئا من الخلق الحسن. وتعرفون على كل حول الناس خصوصا في مجال التجارة تدخل ربما الإنسان المحل ما لم يطمع فيك في أنك تريد أن تشتري منه فلربما يعني كلمك الكلام الحسن جيد مجرد ما يئس منك بأنك لا تريد ترى منه مباشرة الإعراض بل ربما يسمعك من الكلام الذي لا يصلح. هذا يقع من أحوال الناس لا تكلم عن السمح. وهذا السمح نفسه على كل حال تظهره أو يظهر في نفس المحل. قال ومن قد الإنسان يتصنع قلنا فيظهر من حسن الخلق ما يتعرى عنه في بعض أحوال الامتحان كالسفر مثلا. قالوا السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاقه. سفر نفسه هذه كلمة اشتقت من هذا المعنى السفر يسفر بمعنى يكشف. ونقول نحن يعني أسفر الصبح بمعنى الكشف. هكذا السفر سمي سفرا لأنه قلنا يسفر عن أخلاق صاحبه. وكذلك أنواع الشدائد ينكشف بها حال الشخص ويظهر على خلقه عم الذي هو له. وقد قالوا قديما المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. والأخلاق على كل حال كما قلنا إنما يؤتى أو الشخص الذي يريدها ويعول على أن يكون من أهلها نعم ليس بينه وبينها إلا أن يدرب نفسه عليه ويجتهد على تعاطيها ويجتهد كذلك في أن يحاول أن يتجرعها شيئا شيئا أي خلق حتى ولو كان الصبر الصبر، لربما نحن بعض الناس نسمعهم يقولون أن ما نصبرش مثلا هكذا، ويذكر أمام الناس ويذكر أنه كأنه يعني ما يصبرش، موش بغي يصبر كذا. والصبر مع أن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، والصبر نصف إيمان. ومع ذلك هكذا يعني الصبر أيها الإخوة أيضا من خلق الأخلاق الحسنة، والله عز وجل أمر بذلك فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واصبروا إن الله يحب الصابرين إلى آخر ذلك مما ورد فيه. ومع ذلك يزهل الناس فيه ويتركونه، وبتركه على كل حال سوف يتركون كذلك غيره من أخلاق الحسنة. قلت هذه بعض أنواع الخلق الحسن نمثل بها فقط، وإلا فقائمة الخلق الحسن أطول من أن نأتي عليها كلها، ولكن هذه جملة مشهورة من الخلق الحسن. قلت ليس بينك وبينها إلا أن تجتهد في أن تتدرب عليها وتتمرن وتتعاطيها ولو بشيء من الكلفة، فإنك إن شاء الله معان على أن تصير يوما ما من أهلها. من تلك الأخلاق الحسنة أن نصل أرحاما، أن يصل الواحد منا رحمه، وليس معنى صلة الرحم أن تأتي بقفة فيها أنواع من الهدايا وكذا وكذا مما ممكن، لا ليس ذلك. صلة الرحم التي ربما عندهم معاصي ومخالفات وانحراف عن الجادة، صلتك لهم أن تذكرهم بالله وأن تدعوهم الإسلام الصحيح وأن تعظهم وتذكرهم بالحسن. لا يلزم أن تكون صلتك لهم كأي صلة، بمعنى أن يعني تفرحهم وتدخل عليهم السرور بهذه الأشياء التي ربما تمر على السوق فتملأ قفة منوعة من أنواع الهدايا وكذا، هذه صلة الرحم. لا يلزم أن تكون صلة الرحم، قد تكون نعم هذا هو معناها، وقد تكون على المعنى الذي ذكرت صلة الرحم. وربما يقول وعدنا لا أصلوا إلا إذا وصلوا، أنت تؤدي ما عليك من الدين فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن هي عندما تقطع أنت تصل. هذا على كل حال خلق حسن، ربما كثير ما تأخذه العزة والأنفة أن يصل فلان وفلان من أقاربه من أرحامه. ومن كذلك الأخلاق الحسنة كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذه الأخلاق الحسنة المفروض كذلك أن تكون بيننا وبين الناس وبين من لا بد أن نتخلق معه الأخلاق الحسنة. وكذلك ترك الغضب، ترك الغضب بمعنى أن الإنسان إذا قلنا يترك الغضب له صور عليه، ألا تغش الأماكن التي تعلم من نفسك أنك تغلب فيها فتغضب تبتعد، هذا يعتبر أيضا معدود من صورة الغضب. ترك الغضب ألا تنفذ ما أمرتك به نفسك، بإضافة إلى الغضب أنك تغضب وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت قائما تجلس، إذا كنت جالسا تتكئ أو تتوضأ، وتترك كل الصور التي ربما إذا بقيت عليها ممكن جدا يحصل منك من التصرفات والأفعال أو الأقوال التي يعني ربما بعد سويعة فقط سوف تندم عنها. إذا ترك الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال للرجل كما تقدم لا تغضب، لا تغضب. العلماء بعضهم فسر لا تغضب بمعنى لا تفعل ما أمرك به غضبك، أو لا تسلك المسالك التي تؤدي بك إلى الغضب. فسرت وولد بها أحد هذين المعنى. لماذا؟ لأنه معلوم أنه مستحيل أن يكون هناك إنسان يغضب، إنسان لا يغضب مستحيل أن يكون الغضب واقع لا محالته، وإنما الناس يختلفون أن بعضهم ربما يغضب لأسباب بعضهم إذا غضب يكون غضبه فيه ما فيه من الضرر الخطير، من إذا غضب بعد فقط. إذا غضب أهله مباشرة يأخذون يعني لباسهم ويخرجون من البيت، لأن يعرف أن سبيل كذا وكذا وكذا في التصرف معه. وكذلك من الخلق الحسن الحياء. الحياء عندما نقول الحياء يعم حتى الحياء من الله عز وجل، كما أنه يكون الحياء أيضا من الخلق. الحياء هو أن الإنسان تنقبل نفسه ولا يكون مجاهر بالمعاصي، يفعلها في ملأ من الناس أو يفعلها في ستر، ثم بعد ذلك يتباهى بفعلها ويعني كأنه يحدث بها. هذا في الحق إنما هي قلة حياء. فالحياء خلق من الأخلاق الإسلامية العالية، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر عندما قال الإيمان 74 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة يعين الإيمان. الإنسان ممكن جدا قد يترك ما يترك هكذا لقوة إيمانه، ولكن قد يترك أشياء أيضا حياء. فالحياء سيما إذا كان ذلك الحياء اللي هو حياء إيماني يعينه على ترك كثير من المخالفات، سيما إذا خلا بمحارم الله عز وجل. فلكل دين خلق، وخلق الإسلام حياء وانقباض في النفس يمنعها أن تفعل نعم أمام الناس مثلا، أو يعني في خلوة أن تفعل ما هو يعني مذموم صنع أو مخالف للمروءة ونحو ذلك. الإنسان لا يجاهر الناس، ولا إذا فعل كذلك مكره وتبجح له، هذا مقدار من حياء مطلوب أن يكون المرء عليه، ويجتهد كذلك في تلبيته إذا وجد أصله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكذلك من الخلق الحسن صدق اللسان، واللهجة التي يتكلم الشخص حالا أو مقالا يحاول أن يكون صادقا في كلامه، فهو من الخلق الحسن. وكذلك من الأخلاق الحسنة العفاف والشفقة على الناس وترك اللعن والسب والنميمة والغيبة والكذب نعم إلى آخره. وذكرنا أن هناك كتبا ألفت ليس لها موضوع إلا بيان منزلة الأخلاق الحسنة وكيف يتحصل الخلق الحسن. هذا أيها الإخوة إنما هي مجموع من كلمات وتوصيات وأحاديث ومباحثة كذلك، لعل إخواني يستفيدون في هذه الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.